والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا ما هو التعارض من معناه الحقيقي ومعناه الواسع الذي يشمل جميع المسائل السابقة، وإن لم يكن فيها تنافي بين المدلولين ولا بين الدلالتين، هناك مطلب يتعرض له السيد الشهيد لا بأس التعرض له وهو غير مذكور في الكتب، وهو ما هي النسبة بين التعارض والتزاحم. شنو النسبة بين التعارض والتزاحم؟ المقصود من النسبة هو أن التزاحم قد يدخل في التعارض ولا يدخل في التعارض، متى يدخل التزاحم في التعارض ومتى لا يدخل في ماذا في التعارض. والمنشأ لهذا السؤال، يعني السبب في هذا السؤال، هو أنه في كل منهما يوجد تنافي. التنافي موجود في التعارض وفي التزاحم. التعارض هو تنافي بين الدليلين، والتزاحم أيضا فيه تنافي. هناك وجوبان متزاحمان تقع بينهما التنافي. التنافي من سميه تعارض، يتنافيان لكن في مقام الاتفاق، يتنافيان في مقام الاتفاق. إذن هناك تنافي في كل منهما، وهذا هو اللي يوجب طرح هذا السؤال، أنه هل معنى ذلك أن التزاحم يدخل في باب التعارض أو لا، أنه لا يدخل في باب التعارض. جواب عن ذلك هو أن نوضح أنه ما هو المقصود بالتعارض الذي يطرح هذا السؤال، وهو أن التزاحم يدخل فيه أو لا يدخل فيه. لأنه على ضوء ما تقدم تبين أن هناك تعارض بمعنى التنافي الحقيقي بين الدليلين، تنافي حقيقي بين الدليلين، وأكو تعارض بمعناه العام بمعناه الوسيع الذي يشمل المسائل الثلاثة المتقدمة، يشمل موارد الجمع العرفي والتخصيص والتخصص والعقود والحكومة وكلها يشمل التعارض بالمعنى العام، تعارض اصطلاح نسميه، وهو تعارض حقيقي لا تنافي واقعي بين ماذا؟ بين الدليلين. فالمقصود ما هو عندما نقول أن التزاحم يدخل في باب التعارض أو لا؟ هل المقصود هو أن التزاحم يدخل في باب التعارض بمعناه الوسيع التعارض الاصطلاحي، والتعارض الحقيقي الواقعي يدخل في التعارض الاصطلاحي المعنى الواسع للتعارض، أو أنه لا يدخل مرهج نفسه التعارض الاصطلاحي؟ المقصود بهذا هو التعارض الذي يشمل المسائل الثلاثة السابقة ويشمل جميع موارد الجمع العرفي، واللي تقدم بأن المناسب أن يعرف إذا كان هذا هو المقصود به، أن يعرف بأنه عبارة عن تنافي بين المدلولين بلحاظ مرحلة الفعلية. أنه يعرف بأنه التعارض بهذا المعنى الوسيع هو عبارة عن، من قلنا نقدر نقول عبارة عن تنافي بين المدلولين عام من هذا، والتنافي بين الدليلين بين المدلولين لكن بلحاظ ماذا؟ بينه بلحاظ مو الدلالة ولا بلحاظ ذات المدلولين، وإنما بلحاظ مرحلة فعلية المجعول على ما تقدم. والمراد بالتعارض الآخر هو التعارض الحقيقي الواقعي، ما إذا كان هناك تنافي حقيقي بين ماذا؟ بين الدليلين. فإذا كان المقصود هو الأول، يعني التعارض الاصطلاحي التعارض بمعناه الوسيع، حينئذ يمكن إدخال التزاحم فيه، يمكن إدخال التزاحم في باب التعارض إذا كان المقصود بالتعارض هذا المعنى، يعني التنافي بين المدلولين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فعلية المجهول. قلنا بأن هاي ما يتوقف على تعاريف القوم وأعم تعاريف الجماعة، لأنه يعني قد يتنافى الدليلان بلحاظ فعلية المجهول من دون أن يكون هناك تنافي بين مدلوليهما ولا بين دلالتيهما، على ما تقدم في التمثيل لذلك بإمارتين مرخصتين، إمارتين مرخصتين علمنا إجمالا بثبوت الإلزام في أحدهما، يقع التنافي بين الدليلين بلحاظ فعلية المجهول، لكنه لا تنافي بين المدلولين ولا بين الدلالتين. هذا التنافي التعارض بهذا المعنى إذا أمكن تعميما للتنافي الحاصل بين الدليلين بصورة غير مباشرة، إذا عممنا لذلك يعني ما اقتصرنا فيه على التنافي المباشر، وإن قلنا التنافي اللي هو موضوع يدخل في هذا في التعارض هو لا عمنا أن يكون تنافي مباشر بين الدليلين بلحاظ فعلية المجهول، أو لا التنافي غير المباشر أيضا يدخل في ماذا؟ في التعارض. إذا أمكن هذا التعميم حينئذ يدخل التزاحم في باب التعارض، باعتبار أن المجعولين في موارد التزاحم ينافي كل واحد منهم الآخر، غاية الأمر أنه مو ينافي كل واحد منهم الآخر بنفسه وبذاته، ماكو منافات بينهما بنفسه، وإنما المنافات تكون بماذا؟ بامتثاله، وينافيه بماذا؟ بامتثاله، فيكون هناك تنافي بينهما بلحاظ فعلية المجهول لكن لا بين نفس الدليلين وإنما بين نفس الحكمين، وإنما بماذا؟ بامتثاله، بالامتثال هما يتنافيان، بمعنى أنه امتثال هذا يمنع من ماذا؟ من امتثال الآخر، باعتبار أن المكلف له قدرة واحدة ولا يستطيع أن يصفها إلا في امتثال أحد وجوبه. فنستطيع أن نقول بأنه هو تنافي بين الدليلين بلحاظ فعلية المجهول، لكن مو تنافي مباشر، وإنما تنافي باعتبار شنو؟ بالامتثال، باعتبار الامتثال، مو تنافي بين الدليلين بأنفسهما، وإنما هو تنافي بينهما بلحاظ الامتثال، لأن امتثال أحدهما يمنع من ماذا؟ من امتثال الآخر، فيتنافيان بهذا الاعتبار. فإما أن يكون المجهول فعلي على طبق هذا، وإما أن يكون على طبق الآخر، لا يمكن أن يكون كلا المجهولين شنو؟ فعليين في باب التزاحم، فيتنافيان بهذا. ما ينطبق عليه تعريف التعارض بمعناه العام، التنافي بين الدليلين بلحاظ فعلية المجعول، بمعنى أن المجعول لكل منهما لا يمكن أن يكون فعليا في آن واحد، هم وجوب الصلاة فعلي، هم وجوب الإزالة شنو؟ فعلي، والحال أن المكلف غير قادر إلا على امتثال أحدهما، فيشمله التعريف العام فيدخل في باب التعارض. إذا كان المقصود بالتعارض هو هذا المعنى العام، وأما إذا كان لا المقصود بالتعارض التعارض الحقيقي الواقعي، موارد التعارض بمعنى التنافي الحقيقي بين الدليلين، واللي تقدم سابقا بأنه تعريف المشهور للتعارض وتعريف المحقق الخراساني للتعارض يفي بذلك، هذا يعرف بأنه عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، وذاك يعرف بأنه التنافي بين الدليلين في مرحلة الدلالة ومقام الإثبات والإثبات، واللي قلنا أنه أكو ملازمة بينهما. هذا يفي في تعريف التعارض بمعناه الشنو، بمعناه الحقيقي. حينئذ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه بأن دخول التزاحم في التعارض الحقيقي وعدم دخوله يرتبط بتنقيح مسألتين، يرتبط بتنقيح مسألتين. على ضوء تنقيحهما نقدر نقول بأن التزاحم يدخل في التعارض أو لا يدخل في التعارض. المسألة الأولى هي مسألة أن كل خطاب شرعي، كل خطاب مهما كان، هو مقيد لبا وواقعا بقيد وإن لم يصرح به في الأدلة، مقيد بقيد لبي. مفاد هذا عدم الاشتغال بواجب بضد الواجب لا يقل عنه أهميته. كل خطاب، الخطاب صلي، صلي هو مقيد لبا بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه شنو أهميته، لا يقل عنه أهميته، هو مقيد واقعا بهذا. صلي إذا لم تشتغل شنو بالعزالة، أزل إذا لم تشتغل بماذا بالصلاة، وهكذا كل خطاب، كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بضد آخر واجب، لكن المهم أن لا يقل عنه شنو أهميتان، إما مساوي له أو أهم منه. فإذا كان أحدهما أهم فيكون هذا مهم وجوبه، يعني يكون خطاب به مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالآخر. إذا متساويان كل منهما مقيد بعدم شنو؟ بعدم الاشتغال بالآخر. هذا المسألة الأولى، هل الخطابات الشرعية مقيدة لبا بعدم الاشتغال بضد الواجب لا يقل عنه أهميتان أو لا؟ أي مسألة. مسألة الثانية مسألة إمكان الترتب واستحالة الترتب، أن الترتب أمر ممكن، أن يكون وجوب أحد الواجبين المتزاحمين ثابتا على تقدير عصيان شنو الآخر، أن يثبت هذا الوجوب ويكون فعلي لكن لا مطلقا وإنما على تقدير شنو عصيان الوجوب الآخر. فكرة الترتب هل ممكنة فكرة الترتب أو مستحيلة؟ يقول بأنه إذا قلنا بوجود هذا المقيد اللبي في كل خطاب، في كل خطاب، فكل خطاب هو مشروط مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهميتان. وقلنا بالإضافة إلى ذلك، وقلنا بإمكان الترتب وأن الترتب أمر ممكن ومستحيل. حينئذ باب التزاحم يكون خارج عن باب التعارض بمعناه الحقيقي، كلامنا في التعارض بمعناه الحقيقي، يخرج باب التزاحم عن باب التعارض، يكون عندنا أمران تزاحم وتعارض ولا يدخل أحدهما في ماذا في الآخر، ففي باب التزاحم لا يكون هناك أي تعارض بين الدليلين، لا يكون هناك أي تعارض بين الدليلين إذا توفر هذان الشرطان. يعني فرضنا وجود مقيد لبي في كل خطاب، وقلنا بإمكان شنو؟ بإمكان الترتب. والسر في هذا هو أنه بناء على توفر هذين الشرطين لا يكون هناك أي تنافي بين الجهلين، أي تنافي بين الجهلين لا يكون موجود، بل كل منهما يكون ثابت على موضوع، وموضوعه هو ماذا؟ هو القادر على ماذا؟ على متعلقه، القادر على متعلقه. وهذا ينتج لنا حكمين مشروطين على نحو شنو؟ التردد، ولا تنافي بين جعل خطاب ثابت على القادر على متعلقه وجعل خطاب آخر أيضا ثابت على القادر على موضوعه اللي هو القادر على متعلقه، لكن بنحو ينتج لنا هذان الخطابان شنو؟ التردد. ينتج لنا ماذا؟ ينتج يعني ينتجان لنا هذين الخطابين حكمين مشروطين على نحو شنو؟ على نحو التردد. فعندنا خطاب صلي يخاطب به ماذا؟ القادر على الصلاة، القادر على الصلاة يخاطب بصلي، والقادر على الإزالة أيضا يخاطب بأزل النجاسة. هذان خطابان ثابتان على موضوعهما، لكنهما ينتجان ماذا؟ حكمين مو مطلقين، يعني يجب عليك الصلاة مطلقا وتجب عليك الإزالة شنو؟ مطلقا، وإنما ينتجان حكمين مشروطين، حكمين مشروطين على نحو التردد. تجب عليك الصلاة إذا شنو؟ إذا لم تزل النجاسة، وتجب عليك إزالة النجاسة إذا لم شنو؟ إذا لم تصلي. لنفترض أنهما يتساويان في الأهمية، مو أن أحدهما، فينتجان حكمين مشروطين على نحو الترتب. فالقادر على الصلاة تجب عليه الصلاة إذا لم يزل النجاسة، والقادر على الإزالة تجب عليه الإزالة إذا لم شنو؟ يصلي. وهذان خطابان وجعلان ما كل محذور ماكو في افتراضهما، ماكو تنافي بينهما أصلا. تجب عليك الصلاة إذا لم تزل النجاسة، إذا لم تزل النجاسة تجب عليك الصلاة وأنت قادر عليها، وتجب عليك الإزالة إذا لم شنو؟ لم تصلي. ولا يوجد أي تنافي بين جعل مثل هذين الحكمين. نعم أكو تنافي بينهما بلحاظ مرحلة الامتثال، كخطابين ماكو تنافي بينهما، كجعلين ماكو تنافي بينهما، وإنما إذا أكو تنافي، تنافي هو موجود في بلحاظ الامتثال وفعلية المجعول، باعتبار هذا واضح في تزاحم المكلف له قدرة واحدة، وإذا صرف هذه القدرة في امتثال أحد الحكمين يكون عاجزا عن امتثال الحكم الآخر، يكون عاجز عن امتثال الحكم الآخر، فهما يتنافيان لكن في مقام الامتثال بلحاظ فعلية المجعول. بمعنى أن هذا يقول له أصرف قدرتك لامتثالي والإتيان بمتعلقي، هذا الخطأ، ذاك يقول له بأنه أصرف هذه القدرة شنو؟ في امتثالي والإتيان بالمتعلق، لذاك الخطأ. فالتنافيان من هذه الجهة، ومن الواضح بأن هذا التنافي من هذه الجهة ليس تعارضا، لأن التعارض عبارة عن التنافي في عالم شنو؟ في عالم الجعل، التنافي في عالم الجعل، بحيث يستحيل جعل حكمين من هذا القبيل. هذان الحكمان المشروطان على نحو الترتب لا يستحيل جعلهما، فلا تعارض، لأن التعارض يختص بماذا؟ بالتنافي في مقام الجعل اللي هو مدلول الدليل. الجعل مدلول الدليل، ايش قلنا؟ فعلية المجهول مو هي مدلول الدليل، جعل مدلول الدليل. فالتنافي بين الدليل بلحاظ المدلول أو الدلالة كل ناظر علما إلى الجعل في المقام لا يوجد، في باب التزام لا يوجد تنافي في الجعل، أصلا ما تنافي في الجعل، لا يوجد تنافي بين وجوب الصلاة وبين وجوب الإزالة، خطاب وجوب الصلاة وخطاب ماذا وجوب الإزالة، ما تنافي بينهما، لأنهما ينتجان حكمين مشروطين مو مطلقين، مشروطين ولا مانع من جعل حكمين مشروطين بهذا الشكل، فلا يدخل حينئذ في باب التعارض. هذا إذا قلنا بتوفر الشرطين، وعلى هذا الأساس التزموا بأن باب التزاحم يختلف عن باب شنو التعارض، باب التعارض الأحكام الخاصة وباب التزاحم له أحكامه خاصة ولا يدخل أحدهما في الآخر، لكن هذا إذا توفر هذا إذا توفر هذان الشرطان هذان الأمران، أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان لم يتوفر هذان الشرطان، إما بأن لا يتوفر الشرط الأول الأمر الأول أو لا يتوفر الأمر الأول الثاني، هنا يقال بأنه يمكن أن يدخل باب التزاحم في باب الشنو في باب التعارض، بمعنى أن عدم توفر أحد الأمرين يوجب حصول تنافي بلحاظ عالم الجعل، حصول تنافي بلحاظ عالم الجعل بين الدليلين إذا قلنا بعدم توفر أحد الأمرين مو كلا الأمرين، مثلا إذا أنكرنا الأمر الأول وقلنا بأن ما التزمنا بأن كل خطاب مقيد بمقيد لبي هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهميته، ما التزمنا بهذا يعني، هذا يحتاج إلى إثبات، طبعا إثباته مو هنا مع الكلام، من تعرض للتزاحم في باب هناك يقام البرهان على ماذا على وجود مثل هذا المقيد اللبي، لكن إذا انكرناه وقلنا بأن خطاب صلي غير مقيد بعدم الاشتغال بضد الواجب لا يقل عنه أهمية ما مقيد، صلي ما مقيد بأن لا تشتغل بضد واجب لا يقل عنه شنو أهميتان مطلق، صلي اشتغلت بضد واجب أهم منا أو مساوي له أو أقل منا أهمية أو لم تشتغل، حتى إذا اشتغلت صلي، حتى إذا اشتغلت بضد واجب لا يقل عن الصلاة أهمية تجب عليك شنو الصلاة، وجوب الصلاة مطلق ليس مقيد بعدم الاشتغال، هذا الإطلاق في الحقيقة ذي دلالة على ماذا، على أن الصلاة ليس لها عدل في ماذا في الأهمية، وهكذا الإزالة إذا كان مطلق، إذا كان مطلق الإزالة الأمر بالإزالة مطلق يعني تجب عليك الإزالة وإن كنت مشتغل بالصلاة أو بالصوم أو أو أو, أو إلى آخره، هذا معناه شنو؟ معناه أن هذا الصلاة أو الإزالة ليس له ما يكافئه في ماذا في الأهمية، وإلا لو كان هناك شيء يكافئه في الأهمية أو أهم منا لما أمر به أمرا شنو مطلقا، لما أمر به ليس يقول له بأن أصلي مطلقا حتى إذا كنت مشتغل بما هو أهم منه، فمن يقول له صلي مطلقا معناه ليس هناك شنو من ما هو يكافئه في الأهمية، مو فقط ليس هناك ما هو أهم منه، لا عدل له في الأهمية ما هو، يعني إذا يكون شيء يساوي في الأهمية هم يكون يقيد، ما يقول يجب عليك مطلقا، ونقول يجب عليك ان لم تشتغل بذاك مساوي له في الامر يجب الفرق بينهما. فالاطلاق عدم فرض وجود قيد هو يعني في الحقيقه ان يعني الاطلاق يكون دال على ان مثل صلي اطلاقا يدل على ان الصلاه ليس لها ما يعادلها في الاهميه. ازل ايضا اذا كان مطلق يعني ان الازاله ليس لها ما يعادلها في ماذا؟ في الاهميه. في هذه الحاله اذا فرضنا انه ماكو قيد لبي، ماكو قيد لبي في كل الخطابات الشرعيه، في هذه الحالة يدخل باب التزاحم في باب التعارض الحقيقي، باعتبار أن الخطاب صلي بناء على هذا الكلام يدل على وجوب الصلاة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى مع الاشتغال بالضد الآخر الذي لا يقل عنه أهمية، إما أهم منا أو شنو أو مساوي له في الأهمية. وكذلك أزل خطاب أزل يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الإزالة مطلقا. يعني شنو؟ يعني حتى مع الاشتغال بماذا؟ بالصلاة التي لا تقل عنه أهمية. وشنو معنى أن خطاب صلي مطلق؟ يقول اشتغلت بالإزالة ولا تضيب عليك الصلاة. وأن خطاب أزل مطلق يعني كل اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل تجب عليك شنو الإزالة، يعني أن كل خطاب يلزم المكلف بأن يصرف قدرته الوحيدة بحسب الفرع عند قدرة وحيدة أن يصرف قدرته الوحيدة في ماذا؟ في الاتيان بمتعلق. فخطاب صلي بالله أصرف قدرتك في تحقيق الصلاة تجيب الصلاة الاتيان بالصلاة لا تصرفها بالإتيان بماذا؟ بالإزالة. بينما أزل يقول لا أصرف القدرة في ماذا؟ في الإتيان بالمتعلق هو الإزالة، ولا تصرفها في الإتيان بماذا؟ بالصلاة. وهذا في حد نفسه محال، ما ممكن التزام بأن يكون هذا الخطاب مطلق حتى لحال الاشتغال بالآخر الذي لا يقل عنه أهمية بحسب الفرض، والأول أيضا هو مطلق حتى لحال الاشتغال بماذا؟ بالآخر. هذا معناه ماذا؟ أن كل منهما يدعو المكلف إلى ماذا؟ إلى صرف قدرته الاتيان بمتعلقه، والمفروض أن المكلف ليس له إلا قدرة شنو؟ قدرة واحدة لا يستطيع أن يمتثل كلا الخطابين وكلا الحكمين. هذا يقول أنا ما أعرف، أنت يجب عليك أن تصرف قدرتك على هذا وهذا، قال حقق التحالف التعارض بينهما، يتعارض الدليلان يتعارضان، مو أنه التعارض يكون من فعلية المجهول. لا في عالم جعل يستحيل جعل خطابين من هذا القبيل مع هذا الفرض، مع الافتراض أن المكلف له قدرة واحدة لا يستطيع أن يمتثل كلا الأمرين. معنى الإطلاق في الحقيقة مرجعه إلى أن المكلف يكلف بالجمع بين الأمرين الذين لا يمكن أن يجمع بينهما. أما جعلها أنت بالنتيجة تكليف بغير المقدور، ومن هنا يكون محال. وأنا قاعد يكلف بأن يجمع بين أمرين لا يمكنه الجمع بينهما، لا يمكنه الجمع بينهما، له قدرة واحدة، إذا صرف في هذا يعجز عن الآخر، وإذا صرف في ذاك يعجز عن الأول. إطلاق الخطابين يعني لا أجمع بينهما، هو المكلف غير قادر على ذلك، فيكون من باب التكليف بغير المقدور، وهذا محال. وحين هذا يستوجب ماذا؟ وقوع التعارض بين دليلين. هذا إذا فرضنا عدم توفر الشرط الأول. أما إذا فرضنا عدم توفر الشرط الثاني، يعني بأن قلنا باستحالة الترتب كما هو رأي في المسألة، أن الترتب محال، وإن سلمنا الشرط الأول، سلمنا وجود مقيد لبي في كل الخطابات وهو عدم الاشتغال بالضد الواجب، لكن أنكرنا التردد وقلنا باستحالة التردد. هنا أيضا يقال بماذا؟ بأن التزاحم يدخل في باب التعارض الحقيقي باعتبار التنافي بين الخطابين، نفس الخطابين يقع بينهما تنافي مو بلحاظ فعلية المجهول، حتى إذا كان مشروطين، حتى إذا كان مشروطين بالمقيد اللبي، إن سلمنا الأمر الأول وأنكرنا الثاني، خطابان مقيدان بالمقيد اللبي، يعني هذا يقول صلي إذا لم تشتغل بالإزالة، هذا يقول أزل إذا لم تشتغل شنو بالصلاة، حتى إذا كان مشروطين بهذا المقيد اللبي مع ذلك يقال إذا قلنا باستحالة الترتب يقع التعارض بين الدليلين. لماذا؟ هذه نقطة مهمة. لماذا يقع التعارض بين الدليلين؟ يقع التعارض بينهم بين الدليلين باعتبار أن جعل خطابين من هذا القبيل ولو كانا مشروطين، ولو كان مشروطا بالشرط العقلي بالشرط اللبي، هذا سوف يؤدي إلى فعلية كلا المجهولين، يؤدي إلى فعلية كلا المجهولين، لكن وين؟ في ظرف العصيان، في ظرف العصيان. الشرط الأول متوفر، الشرط الأول شيء يقول لك؟ يقول لك أن هذا الخطاب مشروط بعدم الاشتغال بهذا، وهذا الخطاب مشروط بعدم الاشتغال شنو بهذا، فإذا اشتغل بأحدهما يرتفع إلى آخر. صحيح. في ظرف العصيان مو في ظرف اشتغال بأحدهما، في ظرف عصيان كل منهما، في ظرف عدم الاشتغال بكل منهما، يصبح كلا التكليفان شنو فعليا لتحقق شرطه، لأن خطاب صلي مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة وهو لم يشتغل بالإزالة بالفاضل حصل الإزالة، خطاب أزل مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة والمفروض أيضا هو أنه شنو عصى صلي لم يشتغل بالصلاة، إذن في ظرف العصيان يصبح كلا المجعولين فعليين، واضح؟ يصبح كلا المجعولين فعليين، يعني صلي يصبح مجعولا شنو فعلي في حق هذا المكلف العاصي، لماذا؟ لتوفر شرطه وهو شنو عدم الاشتغال بالإزالة، وعزل أيضا يصبح فعلي أيضا لتوفر شرطه وهو عدم الاشتغال بماذا بالصلاة، إذن في حال عدم الاشتغال بكل منهما يصبح كلا المجعولين فعليا، وإذا أصبح كل من المجعولين فعليا في ظرف العصيان حينئذ يمكن أن يقال باستحالة جعل مثل هذين الخطابين، وإن كانا مشروطين، نؤكد مرة أخرى، وإن كانا مشروطين بالشرط شنو بالشرط اللبي وبالمقيد اللبي، لكن حيث أن هذا جعلهما يستلزم فعلية مجعولهما معا في ظرف العصيان هذا يؤدي إلى التنافي والتعارض بين الدليلين اللذين يتكفلان ماذا مثل هذين الخطابين. انتهى الوقت، نوضح هذا المطلب الأخير إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.